إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، في زمان الفتن والظلمات والأمور الشديدة المجلهمات، يحتاج العبد إلى النور الذي يبدد هذه الظلمات. وأسباب النور في شريعتنا كثيرة، بل هي كلها نور وضياء. ومن هذا ما رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي رواية: أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وسورة الكهف سورة عظيمة، ذكر الله تبارك وتعالى فيها ثلاث قصص. القصة الأولى قصة أهل الكهف، وفيها الصبر والثبات على الدين والحق. والقصة الثانية قصة موسى مع الخضر، وفيها الصبر على العلم الذي هو مفتاح كل نور وهداية. والقصة الثالثة قصة ذي القرنين، وفيها التمكين لأهل الحق. والمتأمل في هذه القصص الثلاث يجدها مرتبطة أشد الارتباط، فلا يحصل التمكين لأهل الحق إلا بالصبر على شيئين: الصبر على الدين، والصبر على العلم الذي هو مفتاح الدين. وهذا يصدق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قول الله تعالى في سورة السجدة التي تقرأ في فجر يوم الجمعة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو العلم، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تريد أن تكون ذا وجاهة عند الله تبارك وتعالى، ذا منزلة عند المولى الكريم، فعليك بالصبر واليقين، عليك بالصبر على الدين، وأن تتعلم العلم وتستزيد منه، لأنه لا سبيل للصبر على الدين إلا بالعلم. وفي هذه الخطبة أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم بالقصة الثانية، قصة موسى مع الخضر، لأن فيها الصبر على العلم الذي هذا زمان أوان رفعه، قدر من الله تبارك وتعالى يدفع بقدر الله تبارك وتعالى من التذكير والاعتبار. فإذا كان أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأن العلم يرفع في آخر الزمان، فهذا القدر ندفعه بقدر الله تبارك وتعالى من أن نذكر أنفسنا بالعلم وبطلب العلم وبالحرص على العلم، حتى يكون لك نورا في زمان الفتن والظلمات. فروى البخاري ومسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد سأله ابن عباس عن هذه القصة، فقال أبي: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر القصة. ولأن القصة طويلة ربما يصعب حفظها، فسأذكرها بمعناها. قام موسى الكليم يوما خطيبا في بني إسرائيل يذكرهم بأيام الله تبارك وتعالى. قام موسى الكليم ذات يوم في بني إسرائيل يذكرهم بأيام الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. قال: حتى إذا صافت العيون ورقت القلوب. قالوا: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله تبارك وتعالى عليه أنه لم يرد العلم إلى الله تعالى بأن يقول الله أعلم. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: بلى، عبد من عبادنا، عبدنا خضر بمجمع البحرين، هو أعلم منك، أعلم منك أي بأمور أنت لا تعلمها. وليس المراد أن الخضر أعلم من موسى مطلقا. ويدل على ذلك أيها الإخوة أنه قال لموسى: يا موسى، إني على علم علمني الله لا تعلمه، وأنت على علم علمك الله لا أعلمه. فموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو أعلم من الخضر مطلقا بلا شك. وأما الذي هنا فالمراد أيها الإخوة أن الخضر يعلم أشياء لا يعلمها موسى عليه السلام، بدليل هذه الرواية الأخرى. فقال: يا رب، أن السبيل إليه. لما علم موسى بأن عبدا من عباد الله عز وجل عنده علم لا يعلمه قال يا رب أين السبيل إليه؟ ثم سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل له علامة إذا وجدها فيكون عندها الخبر. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن خذ نونا حوتا ميتا مالحا في مكتل أي في خفة أو زنبيل قال فإذا فقدت الحوت فهو ثم المكان الذي تفقد فيه الحوت يكون في هذا المكان الخضر عليه السلام. فانطلق موسى وفتاه يوشع ابن نون انطلق يمشيان على ساحل البحر حتى إذا وصل إلى صخرة نام يستريحان وبجانب الصخرة عين لا يصيب من مائها شيء إلا حي. ماء هذه العين إذا أصاب شيئا فإن هذا الشيء يحيا. فجاء بعض الماء من هذه العين إلى الحوت في المكتل فاضطرب ثم اضطرب مرة أخرى حتى نزل البحر وكان سبيله في البحر كالنفر والمكان الذي فيه الحوت في البحر كان مثل الطاق هكذا. أوقف الله تبارك وتعالى عن سبيل الحوت هذا أوقف عنه جرية الماء أوقف عنه جرية الماء قدرة من الله تبارك وتعالى كما فعل الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل عندما خرجوا فارين من فرعون فجعل الله تبارك وتعالى لهم البحر طرقا ونجاهم الله تبارك وتعالى. ويوشع رأى هذا الذي حصل للحوت فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي يوشع أن يخبره بما حصل للحوت فانطلقا وفي مشيهما قبل أن يصل إلى الصخرة لم يجد لا تعب ولا نصب. فلما جاوز الصخرة وجد التعب والنصب فانطلق موسى وفتاه بقية يومهما وليلتهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي المسافة التي بعد الصخرة وأما قبل الصخرة فلن يجد نصبا كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. فقال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغ هذا الذي نطلبه ونريده. فارتدا على آثارهما قصصا يقصان الأثر ويتتبعانه حتى وصل إلى الصخرة فنظر موسى في البحر فإذا الطاق على ما هو عليه والحوت في البحر. فنظر موسى عليه السلام يلتمس في هذا المكان الخضر فوجده على قنصفة خضراء على فراش أخضر قد سجي بثوب طرفه تحت رجليه وطرفه الآخر تحت رأسه. فسلم فكشف الخضر عن وجهه وقال أنى بأرضي السلام هل هذه الأرض فيها سلام؟ فقال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ما شأنك؟ قال جئتك لأتعلم منك فأين المسلمون الآن من العلم؟ لماذا يتكبر الناس على العلم وعلى أهل العلم؟ ويرى كل إنسان أنه هو العالم وأنه لا غيره يعلم شيئا. فقال له: ألا يكفيك التوراة وما أوحى الله تبارك وتعالى إليك؟ قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أصبر، لا تتعجل علي بالإنكار، أنا سوف أخبرك بعاقبة فعلي وحقيقة فعلي، ولكن المطلوب منك الصبر، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وقال له قبل ذلك لما وعده موسى بالصبر: قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ الإنسان إذا وجد شيئا غريبا لا يصبر عليه في العادة، فوصاه الخضر بالصبر لأنه سيرى ما لا صبر له عليه. فجاءت سفينة فقالوا لما رأوا الخضر، قالوا: العبد الصالح، كانوا يعرفونه، فحملوهم بغير نول أي بغير أجرة. فلما ركب في السفينة جاء بفأس بقدوم واقتلع لوحا منها وجعل مكان اللوح وسدا. فقال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق حتى وصل إلى الشاطئ الآخر ونزل، فوجد غلمانا، فجاء إلى غلام ظريف فأبجعه وذبحه بالسكين، ثم اقتلع رأسه كأن إنسانا يقطف شيئا. فذعر موسى عليه السلام، قال: أقتلت نفسا زكية؟ نفسا زكية، هذا غلام لم يعمل السيئات بل يكتب له حسنات، فهي نفس زكية. فأنكر موسى على ظاهر الحال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك؟ وهنا قال لك لأنه ما اعتبر بالمرة الأولى، ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا، والثانية شرطا. الثانية شرطا، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. والثالثة عمدا. ثم جاء إلى أهل قرية استطعم أهلها، طلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. كيف أقامه؟ مسحه بيده إلى فوق، فكلما مسحوه مسحه استقام فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أجرا نأكله تأديبا لهؤلاء الذين لم يطعمونا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجدنا أن موسى لو كان صبر حتى يخبرنا الله عز وجل عن شأنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو صبر موسى لرأى العجب، لو صبر موسى لرأى العجب، ولكنه تعجل صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخبر الخضر موسى عليه السلام بعاقبة هذه الأمور وحقيقتها ولماذا فعل هذا. قال أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم أي أمامهم كما في قراءة ابن عباس ملك يأخذ كل سفينة، أي كل سفينة صالحة، فأردت أن أعيبها. فهذا الملك والذي جاء في صحيح البخاري أنه هدد ابن بدد، هذا الملك إذا وجد السفينة صالحة أخذها، وإذا وجدها معيبة فتركها. ففعل الخضر هذا حتى تبقى السفينة لهؤلاء المساكين. وأما الغلام فقد طبعه الله تبارك وتعالى كافرا، أي إذا بلغ فسيكون كافرا. وكان أبواه يحبانه حبا شديدا، فلربما حملهما حبهما على أن يتابعانه في دينه، فقتله من أجل هذا رحمة للغلام ورحمة لوالديه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة لا يمكنهما أن يستخرج هذا الكنز الذي جعلهما الذي جعله أبوهما لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فإذا بقي الجدار على هذا الكنز حتى يبلغ استخرجاه وانتفع به. فبين الخضر لموسى عليه السلام عاقبة هذه الأفعال وحقيقة هذه الأفعال، ثم قال له: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقصص في القرآن فيه العبر البالغة والحكم التامة، ليس للتسلية وإنما للاعتبار. فما هي الفوائد أيها الإخوة التي نجنيها من هذه القصة؟ فوائد كثيرة جدا، حتى ذكر الشيخ السعدي منها 36 فائدة، 36 فائدة من هذه القصة. فنذكر أنفسنا ببعض هذه الفوائد. الفائدة الأولى: التذكير بأيام الله تبارك وتعالى، نعماؤه وبلاؤه، نعماؤه وبلاؤه، كما فعل موسى عليه السلام. وفي سورة إبراهيم أيضا قال موسى عليه السلام: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة، فهل قمنا بشكرها؟ هل قمنا بشكرها؟ قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلنحذر عباد الله التقصير في شكر نعم الله تبارك وتعالى، وذكرهم بأيام الله. ومن هذه الفوائد أن العالم مهما بلغ علمه فإن عند الآخرين ما ليس عنده، وفوق كل ذي علم عليم. وهذا يوجب أن نتواضع ونخضع للعليم الخبير الذي قال عنه الخضر لما كان في السفينة وجاء عصفور على حافة السفينة ونفر في البحر، قال: يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله عز وجل إلا كنقرة هذا العصفور من البحر. فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى. فمهما كان الإنسان على علم فليطلب العلم الذي عند الآخرين كما فعل موسى عليه السلام، وقال: يا رب أين السبيل إليه؟ ما هو السبيل إلى الخضر حتى أتعلم منه هذا العلم الذي لا أعلمه؟ ومن هذه الفوائد أيها الإخوة حسن الصحبة بين العالم والمتعلم والتابع والمتبوع. فلقد أحسن موسى صحبة يوشع ابن نون وقال له: لا أكلفك إلا شيئا يسيرا. لما خرج معه: إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني، لا أكلفك إلا شيئا يسيرا. وأيضا حسن الصحبة بين موسى والخضر، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له: لا تؤاخذني بما نسيت. ومن هذه الفوائد أيها الإخوة عجائب قدرة الله تبارك وتعالى التي فاقت الحصر ولا يحيط بها لسان ولا يفطرها بلان. عجائب قدرة الله تبارك وتعالى. فانظروا كيف أمسك الله تبارك وتعالى جرية الماء عن الحوت حتى تبقى علامة لموسى إذا رجع من سفره إلى الصخرة. وأيضا تيسير الله تبارك وتعالى لطالب العلم، فإن موسى ويوشع لم يجد من التعب والنصب إلا بعد أن جاوز الصخرة، وأما قبلها فلم يجد تعبا ولا نصبا. وأيضا الراحة والنعيم والطمأنينة وراحة البال إنما هي في دين الله تبارك وتعالى. وتصوروا معي أيها الإخوة والأخوات، تصوروا بقلوب صافية وببصيرة نافذة الحال التي كان عليها الخضر. إنسان ينام على ساحل البحر على قنفصة يعبد الله تبارك وتعالى، فما هذا النعيم وهذه الراحة التي هو فيها؟ وإنما ذلك بسبب الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. وليس في هذا دليل على العزلة والانفراد، فإن الأرض التي كان بها الخضر لم يكن فيها مسلم، ولذلك قال: أما بأرض السلام. وأما إذا كنت في بلد مسلم فلا يجوز لك أن تعتزل، بل يجب عليك أن تشهد الجمعة والجماعات والخير الذي في المسلمين. وأيضا من هذه الفوائد أيها الإخوة، أنه أن المتعلم يقدر على العالم ويحسن الظن به وأنه يعلم الكثير ويكون حريصا على التعلم منه، فإن هذا أدعى لنشاط العالم ليعلم هذا المتعلم، ليعلم هذا المتعلم كما فعل موسى عليه السلام، وسافر هذا السفر الطويل إلى الخضر عليه السلام. وأيضا من هذه الفوائد أيها الإخوة أن العلم علمان، علم لدني وعلم مكتسب. العلم اللدني الذي يكون أثرا من أثر تقوى الله تبارك وتعالى، يكون أثرا من آثار طاعة الله تبارك وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه. فالذي يتبع رضوان الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يهديه، وهذا علم لا ينكر، علم وفهم بسبب تقوى الله عز وجل وبسبب طاعة الله عز وجل، فإن الطاعة نور وبرهان، وأما المعصية فهي ظلمات وبهتان. وأيضا أيها الإخوة، وأما العلم المكتسب فهو العلم الذي يكون بتعلم الكتاب والسنة، بتعلم الكتاب والسنة، ولتعلم أنه لا تكون طاعة ولا تقوى إلا بمعرفة الكتاب والسنة. وأيضا من هذه الفوائد ولعلها أعظمها أن في هذه القصة رد على بعض الزنادقة والملحدين الذين زعموا أنهم يجوز لهم أن يخرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا هذه الشريعة رسوم للعوام وضبط للعوام، وأما نحن فلسنا من العوام ولا نكون في حجر التكليف. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول قائلهم فإذا جاءه اليقين على زعمهم وهو الكشف والتزييف الشيطاني، إذا جاءهم هذا قالوا قد جاءنا اليقين فتسقط عنا العبادة. واستدلوا على جواز خروجهم عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن الخضر خرج عن شريعة موسى. فنقول لهم أولا لم يكن موسى مرسلا إلى الخضر، فإن رسالة موسى كانت خاصة، فلا يتأتى أن يقال أن الخضر خرج عن شريعة موسى. والشيء الثاني أن هذا الذي فعله الخضر ليس خروجا عن الشريعة، لأنه فعله بأمر الله عز وجل. وأما أنتم فتتركون الجمع والجماعات وتأتون بالأفعال القبيحة وتدعون أن ذلك خروج عن الشريعة، فالخضر لم يخرج عن الشريعة وإنما فعل هذا بأمر الله عز وجل، وبين الخضر وجه هذه الأفعال وأن فيها مصلحة في قصة السفينة وفي قصة الغلام وفي قصة الجدار، بين ما فيها من المصلحة. فلا يقال أن هذا خروج عن الشريعة، بل في شريعتنا أشياء تناظر ما فعله الخضر عليه السلام. فمن ذلك مثلا أن أبا طلحة لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفر من أصحابه إلى طعام، فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أهل المسجد يا أهل المسجد، ثم توجه به إلى أبي طلحة. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم برضا أبي طلحة بمثل هذا الفعل، فيجوز للإنسان أن يتصرف في مال الغير بالمصلحة إذا كان يعلم رضا صاحب المال. وأصحاب هذه السفينة كانوا يعرفون الخضر، فهم كانوا راضين بتصرفات الخضر في سفينتهم. فهذه الأشياء التي فعلها الخضر لها نظائر في شريعتنا، فليست خروجا عن الشريعة كما زعم هؤلاء. فائدة أخرى من هذه القصة أيها الإخوة أنه يجوز للإنسان إذا وجد أشياء مخالفة للشريعة في الظاهر يجوز له أن ينكرها حسب الظاهر، كما أنكر موسى عليه السلام يجوز له أن ينكرها حتى يتبين له الأمر، حتى يتبين له الأمر. ربما إذا بين الأمر لا يكون له وجه في الإنكار، وأما قبل تبين الأمر فيجوز له أن ينكرها كما أنكر موسى عليه السلام. وإنما الذي تعجل فيه موسى أنه لم يصبر حتى يخبره الخبر بحقيقة هذه الأمور. فإذا وجدت إنسانا يفعل خلاف الشريعة فتنكر عليه، وأما هؤلاء فيقولون لا، يأتي أحدهم الدابة ويقول أتباعه لا تنكر عليه، هذا ولي من الأولياء. وأنا بنفسي أعرف بعضهم كان يبيت الرجل مع المرأة الأجنبية ويقولون هؤلاء من الأولياء، هذا خلاف شريعتنا، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة. فإذا وجدت شيئا يخالف الشريعة فيجوز لك أن تنكره ما لم يتبين لك وجه ذلك. ومن هذه الفوائد أيها الإخوة أنه يجوز ركوب البحر والعمل في البحر وكذلك الجو ما لم يكن مضطربا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة، من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. فيجوز ركوب البحر والعمل في البحر وفي الجو ما لم يكن مرتجا. وأيضا من هذه الفوائد هذه القاعدة الكبيرة التي يذكرها علماؤنا، وهي أنه إذا كان لدينا مفسدتان، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، ولا بد من ارتكاب أحدهما، فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وذلك في قصة السفينة، كان هذا الملك لا بد أن يأخذ هذه السفينة وهذه مفسدة على المساكين، فارتكب الخضر المفسدة الصغرى وهو أنه عاد هذه السفينة من أجل دفع المفسدة الكبرى. وهذه القاعدة تواترت الأدلة عليها، فالأمر كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.